أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الجواب التفصيلي الذي ذكره صاحب الكفاية عن أصل الإشكال في العبادات المكروهة، وهذا الجواب التفصيلي قلنا أنه قسم العبادات المكروهة إلى ثلاثة أقسام، والكلام في القسم الأول من هذه الأقسام الثلاثة، وهي ما إذا كان النهي يتعلق بالعبادة بذاتها مع عدم وجود بدل لتلك العبادة، ومثاله صوم يوم عاشوراء. خلاصة ما نقلناه عن صاحب الكفاية في مقام دفع الإشكال هو هذه، هو أن الكراهة في المقام ليست كراهة اصطلاحية، ليست كراهة ناشئة من مفسدة في الفعل ومبغوضية في الفعل، حتى تقول إذا صارت العبادة مبغوضة وفيها منقصة ومفسدة كيف تقع صحيحة وكيف تقع مما يمكن أن يتقرب بها إلى المولى. العبادة لا بد فيها من قصد التقرب، إذا كانت مبغوضة كيف يتقرب بها إلى المولى؟ هذا خلاصة كلامها، أن الكراهة في المقام ليست كراهة اصطلاحية ناشئة من مفسدة في الفعل، وإنما هي بمعنى كراهة بمعنى شنو؟ بمعنى طلب ترك الفعل، باعتبار أن الترك أرجح النيه من الفعل. هذا معنى النهي في المقام، يقول معناه، ما يقول هو بس معنى كلامه، معناه طلب الترك. هذه صوم يوم عاشوراء مكروه، يعني أن الترك مطلوب، لأن الترك أرجح النيه من الفعل، لأن الترك أرجح من الفعل. وإن في الحقيقة صاحب الكفاية يرى أن هناك أمران وفعلان، كل منهما مستحب وكل منهما أمران، كل منهما مستحب وكل منهما فيه مصلحة وكل منهما مطلوب، وهو الفعل والترك. صوم يوم عاشوراء مطلوب ومستحب، والترك صوم يوم عاشوراء أيضا مطلوب ومستحب، كل منهما فيه مصلحة وملاك يقتضي الاستحباب. غاية الأمر أن الملاك الموجود في الترك شنو؟ أقوى من الملاك الموجود شنو؟ في الفعل، لأن الملاك الموجود في الترك أقوى من الملاك الموجود في الفعل. عبر عن الفعل بأنه مكروه، ها؟ قيل أنه شنو؟ مكروه، ومو مكروه في الحقيقة، هو مستحب وفيه مصلحة فيه محبوبية، لكن يقال مكروه باعتبار أن تركه شنو؟ أولى منه، تركه فيه مصلحة أقوى وأهم من مصلحة الشنو؟ الفعل، وإلا والفعل ليس فيه منقصة وليس فيه حزازة. خب، بهذا البيان حينئذ يرتفع الإشكال بنظر صاحب الكفاية، لأنه يمكن الالتزام بصحة الفعل لو صدر من المكلف، باعتبار أنه فعل واجد للملاك فيه مصلحة ومستحب ومطلوب، فلو صدر من المكلف يقع شنو؟ صحيحا، ماكو مشكلة في الالتزام بصحته. واضح. وفي نفس الوقت يمكن الالتزام بأرجحية الترك، أن تركه أرجح من الشنو؟ من الفعل. ليش؟ لأنه افترض أن المصلحة الموجودة في الترك أقوى من المصلحة الموجودة وين؟ بالفعل. ويمكن الجمع بين هذين الأمرين بهذا البيان. وقلنا أن خلاصة كلامه أنه يدخل المقام في باب تزاحم المستحبات، مستحبان وقع بينهما التزاحم، يقدم ياهم الأقوى منهما، الأهم ملاكا. واضح. فلأنه يقدم الأقوى ملاكا يعبر عن المستحب الثاني بأنه شنو؟ ترك مكروه، يعني روح افعل الشنب بشكل شيء الآخر لا أهم لكن ويعبر عنه بأنه شنو مكروه. هو في المستحبات المتزاحمة إذا جاء بالمستحب المهم مو الأهم يقع صحيح وما يقع صحيح يقع صحيح بلا إشكال. ليش؟ لأن أقوائية ملاك ذاك ما تعني إطلاقا فقدان هذا لشنو لملاكه، ما تعني فقدان هذا لملاكه واضح، وإنما تعني أن الحكم الفعلي يكون على طبق ماذا؟ على طبق الملاك الشنو الأقوى، على طبق الملاك الغالب واضح. ففعلا هو يعني يحرك نحو شنو نحو الترك اللي هو صاحب الملاك الأقوى، لكن هذا ما يعني أن الثاني يفقد ملاكه. فالثاني على ما هو عليه من المصلحة، على ما هو عليه من الملاك، فإذا جاء به المكلف يقع صحيحا. هذا ما ذكر صاحب الكفاية. خب يبقى في كلام صاحب الكفاية اللي قلنا في الدرس السابق، نهاية الدرس السابق، أنه يبقى لي أن تخريج أهمية الترك. يعني هاي أهمية الترك شلون يمكن تخريجها؟ لماذا يكون ترك الفعل أهم من ماذا؟ من نفس الفعل. إجا هنا صاحب الكفاية ذكر بأنه هذا التخريج يكون بهذا بأحد وجهين. الوجه الأول بافتراض انطباق عنوان لمصلحة عليه يعني على الترك، بحيث يكون الترك ذا مصلحة كالفعل، مع افتراض كون المصلحة المنطبقة على الترك أهم من مصلحة الفعل. هذا الوجه الأول. يقول نفترض أن مصلحة، أن عنوان ذي مصلحة ينطبق علينا على الترك، ينطبق على الترك، ولا إشكال إذا انطبق على الترك يكون الترك ذا مصلحة. ونفترض أن هاي المصلحة أقوى من مصلحة الشنو الفاعل واضح. الوجه الثاني أن نفترض أن الترك يلازم عنوان ذي مصلحة غالبة وأقوى من مصلحة الفاعل، ويمثل لذلك مسألة مخالفة بني أمية هو في نفس الصوم يوم عاشوراء. في صوم يوم عاشوراء صوم مستحب كما هو الحال في صوم سائر الأيام، فيه مصلحة بلا إشكال، لكن حيث أن ترك الصوم ينطبق عليه عنوان مخالفة بني أمية، لأن بني أمية جعلوا هذا اليوم عيدا لهم، عيدا لهم، الآن هم عيد لهم في بعض المناطق، ومخالفة بني أمية مطلوبة شرعا، مخالفة بني أمية مطلوبة شرعا. هذا العنوان اللي هو مخالفة بني أمية ينطبق عليه من؟ على الترك، على ترك الصوم، ولا ترك الصوم يخالف بني أمية واضح. وعنوان مخالفة بني أمية فيه مصلحة، فراح يصبح الترك فيه شنو؟ فيه مصلحة. هاي المصلحة يفترض فيها أنها أقوى من مصلحة الشنو الفاعل. هذا من نستفيد أنها أقوى من مصلحة الفاعل؟ يقول من ما ذكره، من مداومة الأئمة عليهم السلام على ترك صوم يومي عاشوراء، نفهم أن مصلحة الترك أهم وأقوى من مصلحة الشنو الفاعل. هذا المثال اللي له. هذا المثال نقدر نرجع له مثال للوجه الأول، نقدر نرجع له مثال للوجه الشنو الثاني. مرة نفترض أن عنوان المخالفة للمصلحة ينطبق على الترك، ينطبق على الترك، هذا معناه أن الترك أيضا يصبح شنو ذا مصلحة واضح. مرة نفترض أن عنوان الترك ما عنوان المخالفة ما ينطبق على عنوان الترك، سأفرض قالوا باعتبار أن المخالفة عنوان وجودي والترك أمر شنو عدمي، والعنوان الوجودي ما ينطبق على الأمر العدمي، التباين والاختلاف الواضع بين الأمر الوجودي والأمر العدمي، لكنه يلازمه، يلازمه. يعني كل ما ترك الصوم في يوم عاشوراء تحققت شنو؟ مخالفة بني أمية، وحيث أن المخالفة فيها قلوا يا شنو المصلحة محبوبة للشارع، فيكون ما هو ملازمها أيضا شنو كذلك في مصلحة، وهذه المصلحة تكون أهم من مصلحة شنو الفعل. واضح؟ طبعا الفرق بين الوجهين واضح. في الوجه الأول طلب الترك يكون طلب حقيقي، بينما في الوجه الثاني طلب الترك يكون طلب معقد، يعني وبالعرب مسامح. أما أن طلب الترك في الوجه الأول حقيقي فباعتبار المفروض في الوجه الأول انطباق عنوان ذي مصلحة لمن على الترك. هذا الانطباق العنوان ذي المصلحة على الترك معناه أن الترك يصبح ذا مصلحة كما قلنا. إذا صار ذا مصلحة يكون طلبه طلبا شنو حقيقيا. واضح؟ طلب أولا وبالذات طلب حقيقي، بينما في الوجه الثاني ترك لم ينطبق عليه عنوان ذي مصلحة، وإنما هو شنو تلازم خارجا مع عنوان ذي شنو ذي مصلحة. فعندما يطلب الترك هذا طلب الترك محقيقي، لأن المطلوب في الواقع والحقيقة هو المخالفة، مخالفة بني أمية. إسراع الطلب من أحد المتلازمين إلى ما يلازمه هذا محقيقي، يعني ما يسور لنا أن نقول أن الطلب الترك مطلوب حقيقة وواقعا، لا، وإنما هو ملازم لما هو مطلوب حقيقة شنو وواقعا. فإسناد الطلب إلى الترك في الفرض الثاني في الوجه الثاني يكون مسامحي مو حقيقي. ثم ذكر، لازمنا في ننقل كلام صاحب الكفاية، ثم ذكر بعد ذلك بأنه أو ما معناه أن ما تقدم مبني على افتراض أن النهي في المقام يعني طلب الترك نهيا وطلبا مولويا، مبني على افتراض أن النهي عن صوم يوم عاشوراء أي بعبارة أخرى طلب تركه طلب مولوي صادر من المولى بما هو شنو مولى، فيجي هذا الكلام السابق به. لكنه ذكر أنه يحتمل أن يكون النهي عن صوم يوم عاشوراء أو بعبارة أخرى طلب تركه طلبا شنو إرشاديا، نهيا إرشاديا لا مولويا، صادر من المولى مو بما هو مولى وإنما بما هو مرشد. واضح؟ إرشاد، إرشاد إلى ماذا؟ إرشاد إلى هذا، إلى اشتمال الترك على مصلحة شنو أهم، اشتمال الترك على مصلحة أقوى من مصلحة شنو الفعل، وينهى عن الفعل أو يطلب منه تركه مو نهي مولوي وإنما إرشاد إلى أن الترك يتضمن مصلحة أقوى من مصلحة شنو الفعل. وبهذا لا يكون هناك حكم مولوي في البين حتى يستشكل بأنه كيف يمكن أن يحكم بالكراهة مع افتراض صحة شنو الفعل. يعني يجي الإشكال الرئيس السابق، ماكو حكم بالكراهة، ماكو حكم أصلا في المقام، أكو إرشاد، يا الله ترى هذا تركه أفضل من فعله، إرشادا إلى هذا المعنى. فليس هناك حكم مولوي بالكراهة بطلب الترك، حتى يستشكل بأنه كيف يمكن الجمع بين الكراهة وبين صحة الفعل. هذا هو ما يمكن أن يذكر في مقام توضيح كلام صاحب الكفاية. تمام النكتة والمطلب العلمي اللي ذكر صاحب الكفاية في المقام هو ما أشرنا إليه من أن الكراهة في المقام ليست كراهة اصطلاحية ناشئة من منقصة وحزازة ومفسدة في الفاعل، بل الفعل على ما هو عليه من المصلحة، والكراهة إنما هي مجرد ماذا؟ مجرد كراهة تنشأ من رجحان الترك مو أكثر من هذا، لأن الترك أرجح نهي عن من؟ عن الفعل، مو لأن فيه شنو؟ مبغوضية ومنقصة. هي النقطة المهمة. طب هذا كلام صاحب الكفاية في مقام الجواب عن الإشكال في القسم الأول من الأقسام الثلاثة اللي ذكرها، حتى تسلسل البحث ما يضيع لنا. قبل أن نبين الأجوبة عن هذا الكلام اللي ذكروها الأغايون، نذكر فد ملاحظة. هاي الملاحظة هي أن قد يعني يثار سؤال واقعا هم هو شيء ملفت للنظر، أن صاحب الكفاية لماذا لم يفترض في مقام تخريج رجحان الترك على الفعل، لماذا لم يفترض وجود المصلحة في نفس الترك؟ لماذا ذهب إلى هاي اللوفة إذا صح التعبير، أنه فرض المصلحة في عنوان ينطبق على الفعل أو ملازم المن للفعل؟ ليش خل يقدر قد يفترض المصلحة في نفس الفعل في نفس الترك؟ اشتبهت، ينطبق على الترك أو ملازم المن للترك؟ موجي خل يفترض من البداية أن المصلحة قائمة في الترك، وهي مصلحة أرجح من مصلحة شنو الفعل. هذا يثير الانتباه. الطريقة الطبيعي الأقصر الأسلم هو أن يقول أن الترك بمصلحة أهم من مصلحة الفعل، وما قال ما قال الترك بمصلحة، وإنما فرض المصلحة في عنوان ينطبق على الترك أو يلازم ماذا؟ يلازم الترك خارجا. هذا سؤال، وهذا لعله والله العالم لعل السر في عجول صاحب الكفاية عن فرض المصلحة في الترك في نفس الترك إلى فرض في العنوان المنطبق أو الملازم، لعل السر هو هذا، هو أنه إذا فرضنا المصلحة في نفس الترك هذا سوف يستدعي ويستلزم تعلق الأمر بالترك، المصلحة دي فيؤمر بالترك. واضح؟ عندنا قاعدة تقدم سابقا بحثناها، أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الشنو العام، هي مسلمة القاعدة ما بين الأمر، وإنما الخلاف يقع وين؟ في ضد الشنو الخاص. أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. إذن بناء على هذه القاعدة، الأمر بالترك لأنه فيه مصلحة بحسب الفرض يقتضي النهي عن ضده العام. شنو الضد العام للترك؟ فعل، فعل نفسه هو الضد العام للترك، مو نقيضة والفعل. إذن الأمر بالترك لأن فيه مصلحة يقتضي النهي عن ضده العام وهو الفعل، فسوف يكون الفعل منهيا عنه. إذا صار الفعل منهي عنه بعد ما يمكن تصحيحه، ما يمكن التقرب به لأن منهي عنه. واضح؟ هذا مو النهي اللي موجود بالروايات وخذناه من الروايات، لا، النهي الجديد ناشئ من ماذا؟ من أن الأمر بالشيء يقتضي النهي شنو؟ عن ضده. هو عندما يأمرني بالفعل معناه يكره الترك، عندما يأمرني بالترك معناه شنو؟ يكره الفعل. واضح هذا الأمر بالشيء يقتضي شنو؟ النهي عن ضده. نعبر عنه بتعبير آخر، أن محبوبية الشيء تقتضي شنو؟ مبغوضية شنو؟ نقيضة. محبوبية الفعل تقتضي مبغوضية تركه. واضح، ويحب إيقاع الفعل، إذن هو يكره شنو؟ تركه. كما أن محبوبية الترك تقتضي شنو؟ مبغوضية شنو؟ فعل. يحب الترك، يريد الترك، معناه لا يريد الفعل، معناه يبغض شنو؟ يبغض الفعل. إذن سوف يصبح الفعل شنو؟ مبغوضا ومنهيا عنه. فإذن لا يمكن تصحيحه، وهذا خلاف المقصود في المقام، لأنه لا إشكال كما قلنا في أن الفعل شنو؟ إذا صدر من المكلف يقع شنو؟ صحيحا ومقربا. فإذا راح يثبت في الشيء خلاف ما هو المطلوب في المقام. ولذا عدل عن هذا لئلا يقع في هذا المحذور إلى افتراض أن المصلحة موجودة في عنوان منطبق أو ملازم. مو حينئذ بعد ما يجي المحذور، ليش؟ لأن المصلحة موجودة وين؟ في العنوان، مو في الترك. واضح؟ المصلحة موجودة في العنوان، أو المصلحة موجودة في العنوان تقتضي أن يكون العنوان مطلوب. الأمر بالعنوان يقتضي النهي عن ضده العام. شنو هو ضد العام؟ لا، العنوان مو الترك. لاحظتوا وياي؟ ما لا وما لا حتى. فرض المصلحة في العنوان وهي مخالفة بني أمية، خو هذا وجود مصلحة بها يقتضي تعلق الأمر بها، ما يخالف ولو على نحن استحباب. الأمر بالشيء هم يقتضي النهي عن ضده العام، ضد المخالفة العام شنو؟ عدم المخالفة، عدم المخالفة. واضح؟ هاي غير الفعل. من يقدر نثبت أن الفعل هو نقيض شنو؟ المخالفة. فليس نقيض المخالفة، نقيض المخالفة عدم المخالفة. واضح؟ وإن كان هذا ينطبق قد على الفعل، لكنه نقيض المخالفة عدم المخالفة. فإذا المخالفة عندما تكون مطلوبة والأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، فهذا لا يقتضي النهي عن الفعل، وإنما يقتضي النهي عن ماذا؟ عن نقيض المخالفة، وهو غير الفعل، غير الفعل. فإذا لا مشكلة في الالتزام بصحة الفعل لو جاء به شنو؟ مكلف. لعل هذا هو سبب العدول. تحبون أقرأ هذا حتى تكتبوا له؟ واضح، واضح. هذا بالنسبة إلى الملاحظة قبل الدخول في الأجوبة عن نظرية صاحب الكفاية في المقام. الأجوبة اللي ندخل بيها ما راح نتوسع بيها، نذكر عمدة الأجوبة والملاحظات إذا كانت موجودة عليها على ما ذكره صاحب الكفاية. الجواب الأول أما ذكره صاحب الكفاية هو ما ذكره، لا ليس هكذا، وإنما هكذا نقول، هذا ما ذكر صاحب الكفاية. هناك اعتراض على ما ذكره صاحب الكفاية من قبل المحقق النعيمي، قدس الله نفسه، اعترض على ما ذكره صاحب الكفاية. اعتراض المحقق النعيمي نذكر خلاصته، وقد نوضح في الدرس القادم أكثر. خلاصته هذا أنه يقول أن صاحب الكفاية أدخل المقام في باب تزاحم المستحبات، مش قلنا أدخله في تزاحم المستحبات. المحقق النعيمي فهم من التزاحم المذكور في عبارة الكفاية هو التزاحم، قلوا ياي، الامتثالي، يعني التزاحم في مقام الامتثال. كما هو معنى التزاحم عند المحقق النعيمي، بس هو نزل كلام صاحب الكفاية على هذا التزاحم، التزاحم الامتثالي، التزاحم في مقام الامتثال، فأشكل عليه. الآن بين الإشكال، إذا إشكال المحقق النائيني مبني على افتراض أن مراد صاحب الكفاية من التزاحم الذي أدخل المقام فيه هو التزاحم في مقام الامتثال، فأشكل عليه بأمر لعله واضح. حاصله هو هذا، أن تزاحم الامتثال إلى أحكام، إلى أحكام لابد من الالتزام بها، وإذا ما أمكن الالتزام بهذه الأحكام في مورد، معنى أن هذا ليس بابه باب شنو؟ تزاحم أصلا. كبرى كلية واضحة، التزاحم له أحكام لا بد منها والالتزام بها، فإذا لم يمكن الالتزام بها الأحكام معناه أن هذا ليس من باب التزاحم، قد يدخل في باب التعارض. تزاحم الامتثالي يقتضي أو من أحكامه ثبوت أحد الحكمين تعيينا إذا كان ملاكه أقوى من ملاك شنو؟ مزاحمه، أقوى من الآخر. الحكم يكون على طبق الملاك شنو؟ أقوى، هذا قانون في باب التزاحم، الحكم يكون على طبق الملاك شنو؟ أقوى، ولا يكون على طبق الملاك شنو؟ الأضعف بلا إشكال. لكن هذا حيث يكون أحد الملاكين أقوى مياً من الملاك الآخر، وأما حيث يتساوى الملاكان كما قد يحدث تزاحم بين شيئين بينهما شنو؟ ماكو أهمية في الملاك، ماكو أقوائية. وأما حيث يتساوى الملاكان فيثبت كلا الحكمين على نحو شنو؟ من يقول لي تخير بينهما، على نحو التخير، هذا ثابت وهذا ثابت لكن على نحو شنو؟ كيف؟ في مثال المعروف انقاذ الغريق المتوقف على اجتياز الارض المغصوبة، حكم وجوب انقاذ الغريق، حرمة التصرف في مال الغير، مو ما يتمكن من امتثالهما، لانه هو اذا اعتنى بحرمة التصرف في مال الغير ما ينقذ الغريق، واذا انقذ الغريق معناه انه لم يمتثل حرمة التصرف في مال شنو؟ الغير، فيقع التزاحم بينهما في مقام الامتثال. لنفترض اذا فرضنا ان الانقاذ اهم، فماكو الا حكم واحد على طبق الملاك شنو؟ الاقوى، وهو الانقاذ. الحرمة ترتفع، حرمة التصرف ترتفع، واضح. وإذا تساوي في الأهمية يثبت حكم لكل، يثبت حكمهما لكن على نحو شنو؟ تخير. وش يسوي هذا؟ كيف تمتثل حرمة التصرف وتترك إنقاذ الغريق، أو تنقذ الغريق وتترك امتثال حرمة التصرف في مال شنو؟ الغير، فيثبت كلا الحكمان على نحو شنو؟ التخير بينهما. هذا هو حكم التزاحم الامتثالي في المقام. إشكال المحقق النائيني هنا يجي يقول هذا الحكم للتزاحم غير متصور وغير معقول في محل الكلام، غير متصور غير معقول في محل الكلام. دي غير متصور، يقول لأن هذا إنما يتصور في غير النقيضين وغير الضدين اللذين لا ثالث لهما، يعني يتصور في الضدين اللذين لهما ثالث، لهما ثالث، كما في مثال الإنقاذ والتصرف في أرض الغير، أو مثال الإزالة والصلاة المثال الآخر المعروف لهذه المسألة. الإزالة والصلاة الداني لهما شنو؟ ثالث وحياكم وعينام إنقاذ والغريق هم لهما شنو؟ ثالث. يقول هذا معقول بالبيان اللي ذكرنا، إذا كان أحد الملاكين يكون هناك حكم واحد على طبق الملاك الأقوى، وإذا تساويا يثبت الحكم كل منهما لكن على نحو شنو؟ تخير. وأما في النقيضين وما يشبههما كالضدين اللذين شنو؟ لا ثالث لهما، كالحركة والسكون بناء على أنه من الضدين اللذين لا ثالث لهما، يقول هذا غير متصور، غير متصور وغير معقول افتراض التزاحم الملاكي في ذلك. وهذا ما يأتي بيانا لأن الوقت انتهى إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.